وعمل صالح كده. العمل الصالح عشان يكون صالح لابد فيه من كام شرط؟ شرطين. الاول ان تكون النية خالصة لله عز وجل، والثاني ان يكون موافقا للشرط. الايمان عبارة عن جملة العقائد مش كده التي امرك الله عز وجل ان تعتقدها. بيجيب امانة انت حملتها ايمان وعمل صالح. الايمان هو المعتقدات، والعمل الصالح ان تكون النية خالصة لله وان يكون موافقا للشرط. اي عقيدة ليست من عقائد اهل السنة يبقى انت اذا ايه ليس لك ان تعتقدها، مفيش دليل عليها من الشرع خالص. اي عمل تعمله لازم تتاكد من الاثنين دول، ان يكون موافقا للشرع، والا تبقى انت وقعت في البدع في البدع. وان تتاكد من ان النية خالصة لله عز وجل، لان الشيطان لو عوج قلب عليك نيتك سيكتب هذا العمل في صحيفة ايه سيئاتك. يبقى الانسان لو انه حاكم نفسه، حاكم افكاره، حاكم افعاله بالشرع، هو ده اخوانا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ان انت كل ما دول بذهنك ده موافق للشرع ولا مخالف؟ مخالف، بس احنا ابعد الناس عنه. العقيده ليه مخالفه؟ العقيده الصحيحه احنا ابعد الناس عنها. المسجد ده مخالف للمسجد الصحيح، احنا ابعد الناس عنه. النيه دي ليها سيئه، ما نعملش العمل ده ولا نقدم عليه حتى لو كان من اوجب الطاعات واحسنها كمان. لما نعزل الله في عشره هيكتب في صحيفه السيئات. الطاعه دي محدثه لم ياتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا ابعد الناس عنها لئلا نكون من اهل البدع. هي دي الطريقه التي يخوف بها الانسان من الشيطان. ابواب الشيطان دول طائفه قليله، لكن الخطوره مش في هؤلاء، الخطوره في كيفيه تعامل اجهزه المجتمع المختلفه مع هؤلاء. انت عارف طبعا الناس دي بنهايه المصحف لما تسمع كبير رجال الدين طالع يعتذر عن هؤلاء في التلفزيون ويقول لك يعني دول مجموعه من الشباب غلابه سنهم من 16 ل 20 ما يعرفوش حاجه اصلا، ما يعرفش ان المصحف ده كلام الله، يعني عايز يخليه مسلم برضه. هو بالفتوى دي بيشوش على اللي قالوا فضيله المفتي. المفتي قال لك الناس دول مرتدين، ان تابوا يستتابون، فان تابوا والا ام عليهم حد الرده. يقوم مشوش على الحق ده في ايه؟ يطلع واحد تاني في التلفاز يقول ده عيال غلابه سنهم من 16 ل 20 سنه ما يعرفوش حاجه، ممارسه الجنس بصوره جماعيه دي ولا حاجه، ما يعرفوش ان ده حرام. تعاطي المخدرات بصوره جماعيه ما يعرفوش. ده في المصحف، المصحف بالرجلين ما يعرفوش ان المصحف ده كلام ربنا عن الشيخ. ان الله غفور رحيم مش كده؟ والنبي نبي الرحمه عليه الصلاه والسلام. الله ما العيال الثانيين اللي كان سنين 12 سنه اللي قبضت عليهم في اسكندريه عملت لهم تنظيم طلائع مش عارف ايه ومش طلائع ايه، ولقينا هوجه قايمه في الصحافه والاعلام ورجال الدين برضه، رجال الدين دول في كل حته برضه، وعايزين يهبطوا بسن الحدث من سن 18 لحد سن مش عارف 13 عشان يشنقوا الاولاد دول وتطولهم السيوف، تطول اعناقهم. حصل ولا ما حصلش؟ سمعت واحد بيدافع عنهم او بيحامي عنهم يقول لك معلش ده العيال دول عايزين يتبعوا الكتاب والسنه، يعني حتى ان غلط ولا حاجه ولو كلمه دفاع حتى ما حدش ياخد بيها. لكن شوف هنا اللي بينها في المصحف يعتذر عنه ليه بقى؟ لو جيت بصيت في قوانين الصواغير، قانون الصواغير اللي بيحكمنا، هتجد ان عقوبه ازدراء الاديان عقوبه بسيطه كم شهر ولا سنتين دايما ولا مش عارف ايه، او غرامه 500 جنيه او حاجه زي كده. لكن عقوبه ازدراء الدستور بس بسيطه بقى، فيها الشن بعد التعذيب والسلخ في المسالخ. فشوف عقوبه ازدراء الاديان قد ايه وعقوبه ازدراء الدستور، عشان بيقول لك ده الراجل لابد ان يستحل. وما هي شروط كيفيه الاستحلال؟ هل الاستحلال ان يقول انا مستحل لتبديل الشرائع؟ اللي يجي منك عقوبه ازدراء الاديان وده في المصحف بالاقدام سنتين ولا ساعه. اما عقوبه ازدراء الدستور فدي بقى هي العقوبه التي لا عقوبه فوقها. عشان كده لما تكلم فضيلة المفتي هم دايما يقول لك ايه في برامج التوبة كانوا بيطلعوا لك كل واحد يسمع الاسطوانة. انا كنت مختار وكنت ضالا، والهداية والرشاد والنور والاستقامة في اتباع هؤلاء اللي هم قاعدين على المنصة. هؤلاء اللي هم مين؟ علماء لجنة مش كده؟ طيب لما جه المفتي، لما كان المفتي ده لما كان شيخ الازهر بتاع الان هو المفتي، كان بيقول ايه؟ انا المفتي. كمان يلزم كل واحد، يلزم شيخ الازهر نفسه حصل ما حصل، يلزم شيخ الازهر نفسه. لما احل الربا خلاص شيخ الازهر ده على جنب يترمي ومش مسموح له يكتب في الصحف كمان. لكن بدل المفتي قال كده يبقى شيخ الازهر يلزمه ان ياخذ بكلام المفتي مش كده؟ طيب ترقى الان بقى شيخ الازهر وجه المفتي ده، والمفتي قال هذا الحكم، هل احنا نقبل كمسلمين ان يطلع صحفي علماني وقح جربوع؟ يقول له يا فضيله المفتي احنا ما كناش لما جبناك كانوا بيشتغل عنده في العزه بقى ما كناش نعرف انك انت من جماعه التكفير والهجره. يا خبر اسود ده الجماعه دول اللي عبدوا الشيطان، دول اشر من الشيطان، يعني الناس دول لا عقل ولا دين، لا عقل ولا دين صحيح. لان يقول لك الشيطان ظلم، انت بتعبد اله ممكن يظلم؟ ده هو ضعيف. الشيطان انت بتعبده بتقول ان هو مظلوم لما اخرج. الله ايه الرب ده؟ ايه الاله ده اللي ممكن يخرج وممكن يظلم؟ ده اله؟ ده عقل ولا منطق؟ وبعدين تعال قارن بين عقيدة الشيطان، انت سمعت عقيدة الشيطان في خطبة الجمعة وازاي ان هو مؤمن بان ربنا هو الخالق وانه هو رب العالمين واقصى بعزتك، اقسم بعزه الله عز وجل، وعارف ان الارواح بيده انظرني الى يوم يبعثون، يعني عارف ان في يوم قيامه، عارف الحاجات دي كلها. المجرمين دول اشر منه، دول انكروا الذات الالهيه. امال مين اللي ظلم الشيطان؟ لما انت بتنكر الذات الالهيه مين اللي ظلم الشيطان ده؟ شيطان تاني ولا ايه بالضبط الحكايه؟ يبقى اذن الملكوت ده بتحكمه بعض الشياطين ولا ايه بالضبط؟ انت عرفت قصه الشيطان دي من اصلا؟ ما انت مزار الاجيال ورايح نفسك. فشوف ده العقيده النسخه الخضرا دي والافكار المشوهه، ودافع عنه ويحامى عنه. وتيجي البنت في التلفاز من عباد الشيطان، انت شفته؟ انا اتحكالي ما شفتش حكايه، لكن ايه يعني ده معروف ولابسه البنطلون ولابسه الدفاع وقاعده بالهياب من ايه؟ من اولاد المطرفين، من اولاد المطرفين. واذا اردنا ان نهلك القريه امرنا ايه؟ مطرفيها. والمطرفين دول بيبقوا ايه؟ اكابر المجرمين. وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا في قعده. البنت بمنتهى الاصل انا رزقت الروك اند رول، الرقصه الامريكاني بتاعت إلفيس بريسلي، انا رزقت الروك اند رول من الصغر، من صغري ابوها مربيها على الروك اند رول، وطبعا الديسكو والحفلات بتاعه حاجات زي كده. الله، يعني انتوا جايبين بنت محدش قال ان البنت دي كده اتعقدت واتربت على الباطل وبتاع، لكن لما يجي الدكتور يبعت السعيد يمسك في جريده الجريده الشيوعيه الاهالي يقول لك الراجل من دول معلم اولاده طقوس غريبه، لما يعطس يقول الحمد لله وهم يقول الحمد لله، التاني يقول له يرحمك الله، فلما التاني يقول له يرحمك الله يرد يقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. ايه الشفاعه دي؟ عطس وخلاص، يدخل دور الميه ويخرج منه الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. تلفعل الاطفال، شوف الكلام ده. لكن تيجي المذيعه في التلفزيون تروح تزور الاولاد في الايه؟ في المدارس، تقول له هيك تعالى بقى علمني او قول لي ازاي ترتب الترابيزه، ترابيزه تبقى لما اجيب الطبق نقول له نحط الطبق ايوه، وبعدين نحط الشوكه على الشمال ايوه، لان الشوكه دي قالها ايه؟ نسافر بيها الشوكه على الشمال، وبعدين نحط السكينه وراها المعلقه، مش المعلقه وراها السكينه، السكينه وراها المعلقه. يقول لك الرئيس جمال عبد الناصر لما يروح يزور تيتو يسلم عليه تحت نجفه معينه، البروتوكول بيقول كده، ان السلام ما يكونش الا تحت النجفه الفلانيه، اول ما وصل عند المدى السلمية الواد المقدس هو بتاعتي ونسلم بقى في الحلال. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن يجي على مسائل الدين شوف شيطان الإنس وشيطان الجن بيعمل ايه. ده مثل شيطان الجن والإنس. يبقى شوف هي خطوات يعني غاية الأم تعالي ده ايه؟ مش إباحية؟ إباحية مش كده؟ طب ما الإباحية دي ايه اللي قادهم إليها؟ مين فيكم اتفرج على مسلسل البريء والجميلات؟ البريء والجميلات الشاب الوسيم الأمريكاني اللي عمال يزني جميع النساء مفيش واحدة تقف قدامه خالص. حتى أخوه مات حب يواسي مرات أخوه فراح ملاسقها ومراته واحدة تانية بعدين أبوه قرر إن يتجوز التانية دي. ولذلك هي متعلقة بابن يعني الجنس بالطريقة الكلابي مش نوع من الإباحية. الأفلام اللي عمال يجيبها لك المسلسلات والأفكار يقول لك إن الموضة كذا يطلع لك صور عريانة شوف غلاف مجلة رضا يوسف غلاف جنس غلاف جنس غلاف جنس وعناوين جنسية ساقطة. كل ده عبارة عن إيه يا إخوانا؟ الإباحية. الإباحية دي ما هي موجودة النهاردة في المدارس وبالذات في المدارس الأجنبية أو المدارس الخاصة للأسف الشديد موجودة الإباحية دي. والله يا إخوانا أنت مش هتصدق إن ممكن سهل جدا واحدة تتصل بالتليفون هو تقول يا عم الشيخ أنا كنت طالبة في مدرسة من المدارس الأجنبية وأنت عارف المدارس دي إيه اللي بيحصل فيها والمهم إن أنا في شأن البكرة بتاعي راح وأنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي راح إيه؟ هنا مرات مش مرة مرات الإباحية التي صارت منتشرة الآن. لما يطلع الرجل العلماني الوقح ده يقول للفضيلة المفتي الله إيه أنت متكفير الهجرة ده إحنا نفضنا أيدينا منكم من زمان. هو المفتي ده معبر عن إيه؟ عن الدين. هو بيجيب حاجة من عنده بيجيب من بيته ولا بيجيب من الدين؟ إحنا نفضنا أيدينا منكم من زمان ولا نأخذه والحمد لله لا نأخذ قوانيننا ودساتيرنا إلا من أعرق الدول حرية وديمقراطية. مش انت شفت يعني في مجلس الشعب بتاعت ما هم يقولوا حكاية الايه الاذن اللي لازم كل واحد ياخده من الاوقاف. هو الاذن مش من الاوقاف في الحكام التعاب هو الاذن من الاوقاف الاذن من امن الدولة مش من الاوقاف. دي اكذوبة. كان الاوقاف دول مفيش في امكانهم اي شيء اي شيء. يعني هي المسألة في النهاية تحكمها عوامل امنية خطوات حضرتك. فلما يجي يقول له ان احنا دساتيرنا وقوانيننا ناخذها من اعرف الدول حرية وديمقراطية يعني معناها مسألة الدين دي ايه؟ انت مسألة الدين دي. يبقى اذا تقديم القانون الوضعية بهذه الصورة ما هو القانون ده ما هو عارف حرية الفكر حرية القلم حرية الكلمة مش كده؟ كل ده اذا كان الفكر والقلم والكلمة تهجم على الاسلام وعلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن بقى الدفاع عن الاسلام او عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام لا ده مش مقبول. هنا بقى انت محتاج ايه؟ محتاج للاذن ومحتاج للرخصة ومحتاج ومحتاج ومحتاج. طب يا اخوانا مفيش حوار مفيش نقاش يعني الكلام اللي احنا بنقوله ممكن يكون غلط في اي جانب من الجوانب. طب نتناقش فيها اي حد مثلا يعني في حوار؟ لا مفيش حوار هو كده وخلاص هو كده وخلاص. فاذا هذه الحريات هي حرية المجون والفسق والكفر والفجور والاعتداء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعته. اما على الجانب الاخر الدفاع لا لا هو ده. يبقى الانسان في النهاية طب الاولاد اللي طلعوا دول في التلفاز ولا مش افرج عنهم كلهم؟ افرج عنهم اللي مفروضش معاه اربعه هي الاربعه دول هم بتوع السيده زينب. اما اولاد المتوفين كلهم تخرجوا خلاص. اللي كانوا بيدوسوا المصحف برجلهم تاني انا بفكرك اهو ويمارسوا الجنس بصوره جماعيه والمخدرات بصوره جماعيه والوشم الاسود والرجل الاسود والطريق الاباطي الاسود وعيشتهم السوداء المهدده دول طلعوا. لكن الثاني بيدخل ايه؟ ما بيطلعش تعرفش عنه حاجه. ولو طلع مش طلع من المعتقل لا ده طلع في صوره من الصور او في جانب البرامج وزع شعره منفوش كده ومبحلق عشان يبقى صورة مجرم. مش زي طالع اللي لابسه البتاع اللي السريش وقاعده تقول انا كنت برجع الروك اندرول من صغري، من صغري انا بترد على بقرد على الروك اندرول. لا، وبعدين يجي واحد منهم يقول لك ده انا بصلي، واحد منهم يقول لك ده الموسيقى حرام، المذيع اتنفض وارتعش قال الموسيقى حرام. مين قال الكلام ده؟ انت تقول لك ايه؟ انت تقول لك ايه يا راجل؟ تسيب نفسك. قال له انا سمعت في التلفزيون انها حرام. قال له مش ممكن تلفزيون معقول تقول موسيقى حرام؟ مش ممكن. يعني دي بقى ده المحال. انت كده خرجت الى حد المحال وتروح حصل غدر كده يشرب ان الحته دي في قطع هنا عشان يوم بتاع ده، وروح جاي ايه مستأنف مسألة. يعني اذا المسألة كلها ايه؟ لعبة في لعبة، وهي لعبة الشيطان. كيد الشيطان ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ايه؟ ضعيف. ربنا سبحانه وتعالى قوله الحق مش كده؟ لكن انت عارف الجرثومة اللي بتسبب لك الكوليرا حجمها قد ايه؟ ده كائن ميكروسكوبي. النملة اللي هو قد الجرثومة دي مليون مرة تقدر تتعصب رجلك. فبلد بالجرثومة، لكن الجرثومة لخطائها ولضعف الجهاز المناعي قد تفتك بك. صح ولا لا؟ لخطاء الجرثومة انت مش شايفها عشان تتحصن منها. لو شايف الاسد تقدر تتخبى، تقدر تجيبه بالمسدس، تقدر تعمل اي حاجة. لكن الجرثومة دي انت عارف جالك منين؟ ما انتش عارف. وقدامك انت تعمل ايه في الحاله دي؟ انت متوهم من وجود الجرثومه ان هو يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى تقوي جهازك الايه؟ جهازك المناعي. تاخد بقى فيتامين سي والحبه السوداء ومش عارف، ما تروحش في الاماكن المزدحمه. مش كده؟ مش كده بيقول لك في العلوم؟ ما تروحش في الاماكن المزدحمه وما تستخدمش ادوات المريض. المريض بالسل وبالتيفويد وبالحاجات دي ما تستخدمش ادواته. برضو المجرمين برضو ولا قطع منهم ايه؟ آثما او ايه؟ او كفور. ده السبيل الوحيد. في بقى الاستعاذة في سبل لمقاومة الشياطين. هذه السبل موجودة في كتاب إغاثة اللهفان، لكن مسألة خالص منا جدا. وانا اعتذر عن هذه الإطالة، لكن تذكر دائما لا نجاة لك الا بان تعرض جميع احوالك حتى الخطرات والافكار بل والمنامات التي تراها وانت نائم، ان تعرضها على كتاب الله عز وجل. ما وافق كتاب الله عز وجل خلاص هذا حق فعله، وما خالف كتاب الله عز وجل فاضربه بمئة الف جزمة غير ناد ولا متردد ولا متراجع ابدا. اسأل الله عز وجل ان يعيدنا واياكم من شياطين الانس والجن. واقول قولي هذا واستغفر الله ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فسائل يقول ما حكم الخليطين من الايه؟ من الاشربه، وما حكم التكتير اللي هو خليط الفاكهه او خليط العصير؟ اقول بالله تعالى التوفيق، قد وردت احاديث في الصحيح من حديث جابر ومن حديث انس ومن حديث ابي قتاده ومن حديث ابن عمر، كلها في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ينبذ التمر والزبيب او الرطب والبسر وما الى ذلك. لكن ورد في السنن من حديث سنن النسائي من حديث المختار بن فلفل رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، يعني ان ينبذا معا. فالخليطين هذه عمت كل نبذ، يعني لا يجوز ان ينبذ شيء مع شيء. والنبذ هو النقع، النبذ هو النقع، هذا هو المعنى. فلا يجوز ان تنقع التمر مع السين، او نقع التمر مع السين هذا نبذ خليط، ونقع الزبيب مع السين او الزبيب مع التمر او المشمش مع التمر المشمشية وما الى ذلك او الاراسية، كل هذا نبذ للخليط. ما حكمه؟ الامام النووي رحمه الله حكى عن الجمهور ان النهي للتنزيه، ان النهي للايه؟ للتنزيه. وما حكاه النووي حكى خلافه القرطبي، فحكى عن احمد ومالك والشافعي والجمهور ان النهي للتحريم. قال النووي وغيره: والعلة في ذلك انه اذا خلط بين شيئين تخمر هذا النبيذ بسرعة. طيب افرض ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين ان ينبذا معا لاجل هذه العلة، خلاص يبقى انت ينبغي ان تجري، مع ان هذه العلة ليست منصوصة. والعجب ان واحدا من المشتغلين بالحديث ينكر علينا هذا الامر، ولا ادري سبب او وجه الانكار. يعني انا افهم ان الانسان اذا راجع هذه المسألة ووجد ان هذا الامر منهي عنه، ونحن مسلمون ان النهي للتحريم وان الامر للايجاب، وقد قال بالتحريم طائفة من اهل العلم، بل نقل الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الكلام من صريح كلام الشافعي بعد ان نقل عن بعض الشافعية ومنهم الامام النووي ان هذا محمول على التنزيه، نقل نص الشافعية في الام ان هذا لا يجوز. وقال بعضهم اذا شرب هذا الخليط فقد عصى الله عز وجل معصية واحدة، وان شربه بعد ان يشتد يعني بعد ان يتخمر فقد عصى الله عز وجل معصيتين: معصية نبذ الخليط وتناوله، ومعصية شرب الايه الخمر. هذا كلام موجود وان شئت راجعه في كتاب الأشربة من فتح الباري، رجع كلام الحافظ، او رجع المسألة في نايل الاوطار ايضا في كتاب الأشربة، والمسألة مبسوطة في كتب العلم، فلا داعي بان يشوش على هذه الامور. وللأسف ان واحد من الذين ينتمون الى الحديث يقول هذه الاحاديث منسوخة. من ناسخ؟ من ناسخ لهذه الاحاديث؟ انا لله وانا اليه راجعون. وهذا الرجل نفسه يعني جلس معي في مرة فقال له شيخ: أتدري أن حديث بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ضعيف؟ قلت له: الشيخ مسلم؟ قال: إيه؟ إيه؟ ضعفه أحد إخواننا من طلاب العلم، قال: هو من طريق فلان، وقد وفلان هذا ضعفه أبو حاتم الرازي. وأيضا حديث بريدة الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قلت له: ده كمان ضعيف. قال: آه. فكدت وأنا يعني الغيظ يعصف بقلبي حقيقة. يعني أولا يجب الإنسان يفرق لما يكون بيتكلم مع واحد له في العلم هاي بيتكلم مع واحد ترشدي، لازم يفرق بين الاثنين. بين الاثنين انت المفروض انك انت قبل ان تقول هذا الكلام المفترض ان تحققه، لكن لما يكون الامام مسلم ومن ورائه سائر الامة تلقت الصحيحين بالقبول مش كده، الا بعض الاحاديث والكلام فيها معروف، وقالوا بس الاحاديث التي يعني ايه انتقدها ابو الحسن الدارقطني على الصحيحين على البخاري ومسلم، قال ان دي مش في مرتبه الايه الحديث الصحيح الاخرى. خدت بالك؟ فلما تيجي انت تجيب حديث في صحيح مسلم وتقول لي احد اخواننا طلبه العلم تبقى دي فضيحه، تبقى دي فضيحه. المفروض انك انت تحقق الكلام في هذا الامر، لان انا شخصيا انصرفت والحقيقه الكلام ده تم في بيت اخينا الاخ الفاضل مدحت، انصرفت الى مصر وما هبأت الا ثاني يوم جبت اخوانا في الحديث قلت لهم: هاتولي هاتولي طرق الحديث بتاع جابر وحديث بريده وبتاع. والناس جابوا الكلام وطلع كل ده تهويمات للاسف الشديد. انت لا تدري انك تلعب في هذه الحاله بالنار، لانك توهن من امر الصحيحين وتوهن من امر السنه عند الناس. اما انك من اهل النظر قل هناك صوارف تصريح هذين الحديثين كما فعل الجمهور، وان كنت لست من اهل النظر قل والله هذه المساله لم احقق الامر فيها وانا تابع للجمهور في هذه المسألة خلاص ولا حرج عليك، لكن تيجي تلعب في منطقة خطر ويجي نفس الشخص يقعد برضه مع أحد إخواني من الدعاة يوم الأخر يقول له إن الحديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام، قال له ده كلام المحدث، قال له ده كلام ده مش حديث. أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي كلمة كبيرة برضه مصحش يعني الأدب يقتضي خلاف ذلك. ثم تفزك فقال وهذا مروي من كلام ابن عباس لكنه ليس بحديث، بل حديث أخرجه الجماعة إلى البخاري من حديث عبد الله بن عمر، يعني هو في صحيح مسلم في المسند وعند أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمر كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فليس بهذه الطريقة يتعامل مع النصوص الشرعية، هذه تورث طلاب العلم استخفافا بالمحدثين وبالفقهاء وبكل شيء. كنا نكون عند احد اخواننا هذا من حوالي الجمعة ليس في الموضوع قبل الماضي، ومعنا اخ فاضل هو من كبار المحدثين في مصر بالفعل واحد تلاميذه، بعد ان طعمنا قلت لصاحب البيت افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم ملائكة اللهم بارك لهم في مرة الصوم وقت انهم ارحمهم. فبقيت اثنين بيحكوا يا شيخ ما اضحكك، قال يا فلان يعني ضحكت له ضحكه لانه ضعف الحديث. يا سلام ضعف الحديث، طب وانت؟ قال انا ايضا اضعفه. الله لقد صححته في الماضي وهذا منشور في كتبك، يعني اذا كان الحديث قد تجتهد فيه لانه ليس في الصحيحين مثلا فصححته في مدة من الزمان وأخذت به وكنت تدعو بهذا الدعاء لمن تأكل عندك ثم بدا لك أنه ضعيف، ألا تستطيع يا رجل أن تربي طلابك على ألا تحكم من الناس في مسألة كهذه أنت كنت قد صححتها في الماضي وأنت ضعيفها الآن؟ فقلت لهذا الأخ الصغير في السن يا ابني هذا من سوء التعامل مع الأمور الخلافية. قال أنا أعتذر. قلت له أنا لا يعني لا 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 يهمني الاعتذار، لكن المهم أن في مواطن الخلاف كل إنسان يعتقد أنه على حق مبين. فتقول أنت تيجي يعني أنت عايز أسيب كلام الإمام مسلم وأخذ بكلام أحد طلاب العلم وهو مجهول بالنسبة لي؟ سبحان الله العظيم، فدي طريقة خاطئة. هذه الأحاديث موجودة والكلام عليها موجود، بل غال البعض ومن شاء أن يراجع المسألة برمتها فليراجعها في كتاب المحلل ابن حزم ولينظر كيف شنع ابن حزم على من ادعى النسخ، وإن كنا من أهل الحديث فعلا فأين الناسخ؟ أخرجه لي الناسخ لهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت وثبتت عن جماعة من الصحابة وهي في الصحيحين أو في أحدهما. لما نقول الناسخ يبقى لازم نشوف ايه هو الناسخ، ولما يترجح عندنا امر ونجد غيرنا على خلاف هذا الامر فان كان له سلف في المساله فالمساله اذا من مسائل النظر التي تحتاج الى الاخذ والرد لا الى التحكم والانكار والتشديد على الايه على المخالف. اما في حاله العصير فالعصير هذا ليس نبيذا، وكذلك لو ان رجلا قطع البرتقال خرط البرتقال على الموز على الفراوله وما الى ذلك فليس هذا نبذا، فإن نقعها في الماء صار هذا نبذا للخليط بالفعل، فإن طبق الأراضي مع المشمش فليس هذا نبذا هذا طبخ، فالنبذ هو مجرد النقع، أما الخلط بين العصائر والأشرب وما إلى ذلك فقد أخطأ من زعم أنها داخلة تحت الأحاديث، لأن الأحاديث إنما نهت عن النبذ وليس هذا نبذا. وقت الشرب إيه خلقها؟ نهى عن ذلك ايضا الامام احمد رحمه الله. الشيخ ليه؟ انت بتقول يا شيخ لو نبذ كل حاجه بمفردها وعند التناول خلطها مع بعضها البعض هذا نبذ ولو برهه من الزمان ولا لا؟ انت اعتبرت ان العله المصارعه في الاسكار، فهنا مفيش اسكار مفيش مهله، وهذه العله لا شيء لانها ليست منصوصه، بل زعم بعضهم ان العله في ذلك لئلا يتشبه باهل الطرف، هذا فعل اهل الطرف وهذا علة أيضا لا نقبله لأنها ليست منصوص. الأهد الواحد نبز كيلو زبيب والثاني نبز خمس زبيبات. منصوصة أيام. إذا ينبغي أن نقف عند الحب. وهذا الأمر منع منه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أبو محمد بن حزم وإسحاق بن راهويه. من كيف تفرجن هذا؟ سواء كان هذا في نيل الأنصار أو في المؤمن بن قدامة رحمه الله. هل يجوز للمرأة أن تصوم ستة أيام من شوال قبل قضاء ما عليها؟ نعم يجوز لها هذا الأمر. لأن وقت هذه الأيام الستة أضيق من وقت قضاء الأيام التي أسقطتها في رمضان. شوف اعلم ان المسألة مبنية على شيء، لو فهمت هذا الشيء ستفهم بعض كلام أبي محمد بن حزم رحمه الله والذي تبعه عليه الشيخ الألباني حفظه الله. الأوامر إذا جاءت من الشرع غير مؤقتة بوقت، هل تكون على التراخي أم على الفور؟ هل على التراخي؟ يعني مثلا لما نبع سنقوم من قال لأخيه تعالى لأقامرك هل يتصدق؟ ما أيش يتصدق أنت؟ هل يتصدق كلام؟ يبقى فرض عليه. هل بقى على التراخي ولا الفرض عليه أن يتصدق مباشرة؟ دي مسألة مختلفة في الأصول. لكن الصواب الذي عليه ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وأهل الظاهر أن الأمر إذا جاء من الشرع من الله عز وجل غير مؤقت بوقت فالفرض أن تبادر إلى فعله في أول أوقات التمكن. واضح؟ الفرض عليك أن تبادر إلى فعله في أول أوقات التمكن ليس على التراخي. لأن أنت قلت لو قلت يجوز في التراخي إلى متى؟ ايه حدها؟ الى ان يموت. اذا يكفيه في هذه الحالة ان ينوي التنفيذ. يبقى ربنا امر بالتنفيذ وهو اتخذ دليل التنفيذ، مش كده؟ ومطلوب منه ان يفعل مع جواز ان يموت بدون ان يفعل، مع جواز الترك. هل ده حد الواجب ولا حد المندوب؟ حد المندوب. يبقى الصواب أن الشرع إذا أمر بأمر غير مؤقت بوقت فالفرض على المكلف أن يبادر إلى تنفيذ هذا الأمر في أول أوقات تمكنه. وقت المسألة دي لو افترضنا أن ده الراجح، عائشة رضي الله عنها كما ثبت عنها في الصحيحين كان يكون على إحدانا الأيام، تكون على إحدانا الأيام من رمضان فلا تقضيها إلا في شعبان الثاني لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ذات لما نقول ان عائشة رضي الله عنها، ابن حزم قال لك ايه؟ ما هو ده الاختصاص النبي عليه السلام لمكان الشغل، فدي خصوصية لهذه النبي عليه الصلاة والسلام وليس الامر كذلك. ليه؟ لان احنا لما نقول ان الفرض على كل مكلف ومن ضمن المكلفين عائشة رضي الله عنها ان تبادر بقضاء الايام لانها غير مؤقتة بوقت وان هذا هو الصواب، اذا هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة بمعصية الله عز وجل وبتأخير القضاء؟ بس لو يمكن في نمرة واحد. نمرة اثنين، هو نبي السلام كان متزوجا من كام امرأة وكان بيدور عليهم، يبقى اذا عائشة رضي الله عنها كان عندها فرصة ان هي ايه تقضي هذه الايام التي يقضيها عليه السلام مع ايه مع غيرها من النساء. اذا امام المرأة التي عليه او الرجل الذي عليه ايام من رمضان أن يؤخر قضاء هذه الأيام إلى شعبان بحيث لا يدركه رمضان المقبل، إنه هذا الحج. هذاك مفترضين إن الفرض أن تبادر إلى الفعل عند أول أوقات التمكن. طيب، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام الأخر، الأيام الأخر دي أخرت إلى شعبان المقبل وأقر على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس لنا أن نؤخر أبعد من ذلك، وهذا باتفاق أهل العلم. هذا باتفاق أهل العلم. فإن كانت سيضيق عليك الوقت فصوم الأيام الستة من شوال ثم اقضي بعد ذلك الأيام المتعددة. هل يجوز لها أن تصومهما بنية واحدة؟ لا، هذا غير جائز، هذا غير جائز. فرض عليها أن تنوي صيام الفرض. احنا عارفين أن الصيام يا إخواننا من العبادات من الواجبات. الواجب ينقسم ثلاث تقسيمات بثلاث اعتبارات. ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى واجب معين وواجب مبهم في احكام محصوره. سد من دي ينقسم باعتبار وقته الى مضيق وموسع. ايه الواجب المضيق والواجب الموسع؟ الواجب المضيق هو الواجب الذي لا يسع وقته الذي اقته الشرع لاكثر من فعله هو. يعني لا يسع طاعة اخرى او طاعة اخرى من نفس الجنس اما الموسع فهو الذي يتسع وقته لفعله ولفعل غيره. زي الصلاة صلاة الظهر، تقدر تصلي صلاة الظهر وتقدر تصلي سنن ما شئت، مش كده؟ 4 قبل الظهر و20 بعد الظهر وهكذا. لكن في صيام رمضان انت مأمور بصيام كل النهار، هل تقدر سن صيام رمضان لما يجي يوم الاثنين في رمضان تيجي صيام الفرض وصيام النفل في نفس الوقت؟ لا. ليه؟ لان الصيام مستغرق، الفرض مستغرق للوقت كله ولا وقت لطاعة اخرى من جنس هذه الطاعة، يعني لصيام اخر. فالصواب ان هذا من الباطل الذي لا يجوز للعبد ان يقدم عليه. رجل قال لزوجته لو فعلت كذا تكون طارقا، وفعلت وفعلا فعلت كذا، هل اليمين واقع ومن حكم وهل له كفاره؟ هذا طلاق معلق على شرط، وقد وقع من هذا الرجل بالصيغه الصريحه التي لا يحتاج فيها الى معرفه نيه، وما دام الامر كذلك وقد فعلت الشرط فوقوع الشرط يوجب وقوع المشروع. فامرأته طالق في مذهب الأئمة الأربعة، وهذا هو الصواب، وليس خاطئا عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن كلام شيخ الإسلام ليس صوابا في هذا الباب، بل هو من الأمور التي أنكرت عليه حتى من تلاميذه كالحافظ الذهبي رحمه الله وغيره. فصيغة الطلاق إذا وقع بالصيغة الصريحة أنت طالق إن فعلت كذا فهذا طلاق معلق على شرط، إذا وقع الشرط وقع المشروع. هذا هو المعروف في لغة العرب التي نزل بها القرآن، وإنما يحتاج إلى معرفة النية إذا كانت اللفظة محتملة. أما إن كانت نصا خلاص يبقى لا وجه للاطلاع على النية في هذه الحالة. والدي يخرج العمال من الشركة قبل ميعادهم ويأخذ على ذلك أجرا، ومع ذلك فهو المتربي على رعايتي والنفقة عليه، فما موقف من ذلك؟ ما حكم الإسلام؟ هذه رشة محرمة وسحت يأكله أبوك أيها السائل في بطنه. نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وعلى سائر المسلمين من المعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن. وأن فيما يتعلق بك فأبوك يعمل في هذه الشركة وله راتب، يعني له دخل، ودخله هذا حلال، والسحت الذي يأكله حرام، فماله حلال مختلط بحرام، فيجوز لك في مذهب عامة أهل العلم أن تأكل من هذا المال بنية أنك تأكل من الحلال، ولو استطعت أن لا تأكل من هذا المال لكان هذا أفضل وأحسن عند الجمهور. لكن ما أظنه، والواضح أنك طالب مثلا أو لا تستطيع أن تستقل بالإنفاق على نفسك، ما أظن أنك تستطيع أن تلتزم جانب الورع في هذه الحال، فكل بنية أنك تأكل من الإيه؟ من الحلال. ما حكم الخليطين؟ خلاص هذا أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجزاك الله خيرا على دعائك لي. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بطول العمر وحسن العمل، وأن يمن علينا بحسن الخاتمة. قد دخلت ثلاث مسابقات للتعليم بالقطاع العام، ولكنني رفضت لأنني ملتحي رغم وصادق، وفي أثناء المسابقات طلب مني أهلي حلقها فرفضت، ثم تدرج الأمر إلى أن طلبوا التقصير أو التخفيف ولكنني رفضت،
لأنني قرأت في بعض كتب أهل العلم على من جرات بذلك، فوجدت منهم غاية المهانة والجفاء والغلظة، لكنني عذرتهم لأنهم يريدون بعض المساعدة ويرون مني ويريدون مني تقييم نفسي. وهكذا جاءت المسابقة الرابعة وعادوا يطالبونني بأن أساوي مكتفي وأخذتها، فماذا أفعل؟ طبعا حلق اللحية بالكلية هذا أمر مجمع على عدم جوازه، ولعلني أو متفق على عدم جوازه، ولعلي ذكرت كلام ابن حزم الذي أورده في مراتب الإجماع، قال واتفقوا على أن حلق اللحية بالكلية مثلة لا تجوز، مثلة إيه؟ لا تجوز. وأما في الأخذ منها وتخفيفها وما إلى ذلك فالأئمة لهم كلام معروف، فذهب الجمهور إلى أنه له أن يأخذ من لحيته، بل عين عليه الإمام مالك ألا يثير لحيته لئلا تكون شهرة، وأن يأخذ منها. وقد استند الجمهور في الحقيقة إلى حديث لا يستند عليه لأنه ضعيف جدا، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. لكنني أردت هذا الكلام لأقول لك الخطب في التخفيف في الأخذ من اللحية أهون من الخطب في حلقها، فإن كان تعيينك في ظل هذه الظروف والأوضاع الأمنية لم يتم إلا بهذه الكيفية فخفف لحيتك إلى أن تعين، ثم اتركها بعد ذلك بعد أن إيه؟ بعد أن تعين، اتركها بعد أن تعين. فمن يتق الله يدع له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لكن التخفيف أهون من هذه الحيثية لأنه مختلف فيه بين أهل العلم، بينما الإزالة والحلق بالكلية متفق على أنها لا تجوز. سأل يسأل عن الزواج العرفي ومدى شرعيته، وما الشروط الواجب توافرها فيه، وهل يصح زواج البنت بدون موافقة ولي أمرها أو معرفته، أن يصح أن تزوج نفسها وهي بنت؟ هذا من أبطل الباطل، وجمهور العلماء على أن هذا باطل، النكاح بغير ولي باطل، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وفي سنن النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت نفسها أو أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يصرح بأن هذا النكاح باطل، وينفي وجود هذا النكاح الشرعي في حديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي. ومن العجب أن الحنفية طعنوا في هذا الحديث بأنه مرسل، سبحان الله العظيم، ونسوا أن المرسل عندهم في أصولهم أشد صحة من المسند الموصول، سبحان الله، على أن الحديث ليس مرسلا بل هو موصول صحيح، ومن شاء فليراجع في ذلك هذا المبحث في المحلى لابن حزم وغيره من كتب الفقه، ما عدا كتب فقه الحنفية التي أجازت هذا الأمر. وأيضا هذا ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده صحيح لا نكاح إلا بولي، وزاد في رواية عند الحاكم لا نكاح إلا بولي وشاهد العدل، وشاهد العدل، زاد الحاكم لا نكاح إلا بولي مرشد أي عدل ثقة، عدل يعني مش ثقة، عدل. وعلى هذا عول الشافعي، لكن هذه الزيادة موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فليس له حكم الرفع، فبناء على ذلك تصح ولاية الفاسق، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الايه؟ الجمهور. فالولي مشترط في صحة النكاح، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، العم فإن لم يكن فابن الأخ فإن لم يكن فابن العم وهكذا. واختلفوا في الأذن، اختلفوا في الأذن. والصواب الذي ذهب إليه الشافعي وابن حزم أن الأذن لا يكون وليا في النكاح. ليش؟ كيف يكون وليا على أمه وهو مأمور بدريها وطاعتها؟ والولي قد يعترض وقد يقبل، واضح؟ فهذا شرط وجود الولي، ويشترط موافقة العروس المرأة، يشترط موافقة الولي وموافقة المرأة، ويشترط وجود شاهدي العدل على ما هو راجح، على ما هو الراجح في مذهب الشافعي وابن حزم. بعضهم اشترط الإشهار، الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله توسط في المسألة، قال إما هذا وإما ذاك، لصحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام أعلنوا النكاح. فبعضهم يقول الإعلان هو إشهاد الشاهدين جمعا بين النصين، ابن تيمية يقول إما هذا وإما الإيه الآخر. لكن الطريقة التي يتم بها الأمر الآن، إن تيجي البنت اللي في الجامعة تقول لها قولي وهبتك نفسي، وهو يقول لها أنا وهبتك نفسي، ويروح وطأها، هذا زنا محرم، هذا من الزنا المحرم. وللأسف هذه المسألة، نعم خلي الإجابة أعم من ذلك. والأخ يسأل يقول إذا كان الولي تاركا للصلاة هل تصح ولايته؟ فالجواب حنقول يا أخوانك الآتي: الولاية لا تسقط إلا بأمور، أن يرتد الولي أو أن يكون كافرا، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، دي نمرة واحد، أو أن يكون مجنونا، دي نمرة اثنين، أو أن يتقدم لها، خلي بالك من أصابع، أن يتقدم لها الكفء وتطلب أن تتزوج فيعترض الولي. فرض عليه بالإجماع أن يزوجها في هذه الحالة، بالإجماع فرض عليه. فإن أبى أن يزوجها من الكفء وهي طالبة للنكاح به صار فاسقا وسقطت ولايته، وإذا سقطت الولاية تنتقل إلى الإيه؟ إلى الولي الأقرب الثالث الترتيب على ما ذكرته في كلامي. فمثال بقى ترك الصلاة مبني على اختلافهم في حكم ذلك الصلاة، هل هو كافر أم لا؟ إن كان كافرا خلاص، ولاية الكافر لا تجوز، لا يجوز أن يوامل الكافر على مسلمة، وإن كان فاسقا فاشترط العدالة كما هو في مذهب الجمهور ليس صحيحا لعدم صحة الدليل، وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنه. الجواب العرفي بقى، لو ان تم بهذه الكيفية بمعنى ان الرجل، يبقى احنا عشان نقول ان الزواج ده زواج، خلي بالك عشان نقول ان ده زواج لازم البنت ومين وليها، يبقى العريس ده هيجي هيحط ايده، مش هيحط الايد لان وضع الاب ده ليس شرطا، لكن العريس هنا هيطلب النكاح من مين؟ من وليها، هيقول له زوجني ابنتك او موكلتك فلان الفلاني على كذا وكذا، فيقول زوجتكها، قبلت زواجها من نفسي، يعني الصيغ نفسها، هل الإجاب يسبق القبول ولا القبول هو اللي يسبق الإجاب، ولا يعملوها بالصيغة الموجودة حاليا عشان يبقى إجاب وقبول وإجاب على المذهبين ماشية، زوجني يبقى دي الإجابة الأول، الطلب زوجتك خلاص، أو على من يقول إن القبول لازم الأول الإجاب يسبق القبول يقول زوجتك فتاني يقول قبل. المهم إن ده لو تم بنفس الصورة، لكن ما تسجلش عند المأذون يبقى ده زواج صحيح مع الإثم، لكنه زواج. ليه الإثم هنا؟ لأن عدم تسجيل هذا الزواج عند المأذون يؤدي الى ضياع الحقوق. افرض ان هو عقد عليها ومات او هي ماتت، مفيش مواريث، الورقه العرفيه هذه المنضيه من الشاهدين حتى وان كانت في مكتب محامي، هذه الورقه لا تثبت بها اي حقوق ماليه، وانما هي تفيد فقط في مساله النسب، لو حملت يبقى الحمل ده بتاعه، ان انكر الورقة المحكمة تحكم بالنسب. واضح؟ يبقى اذا ده فيه تضييع للخطوبة. غالبا اخواننا اللي بيلجأوا للزواج العرفي، او المرأة بتلجأ للزواج العرفي لانها مثلا زوجها مات وبتاخد منه معاش وعايز المعاش يستمر مع الزواج من اخر. الكلام ده ليس جائزا، دي فرقة يا اخواننا، هذه فرقة. هتقول طب ما هي دي اموال الظلمة دول، هنقول لك لا، خلي بالك الاموال دي مش اموالهم، دي اموال المسلمين. فليس معنى ان بعض الظلمة ينهبون اموال المسلمين ان ننهب، نحن نبرأ الى الله عز وجل من هذه الافعال. قصر الصلاة والماء والمسافة التي يقصر بعدها، وهل تصح قصر الصلاة في تمنون مع العلم اننا من المحلة؟ طبعا يصح. شوف، انا احيلك في هذا الباب على كلام الامام ابن قدامة رحمه الله. شوف ابن قدامة حنبلي، لكن شوف انصافه في هذه المسألة. هي المسألة دي مبنية على ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهل هنا ربنا سبحانه وتعالى خص مسافة من مسافة؟ طيب ضمن أنك لا، الكلام ده كلام أحمد والشافعي ومالك، قالوا المسافة مسافة السفر التي تقصر فيها الصلاة أربعة برد، البريد أربع فراسخ، والفرسخ ثلاث أميال، يبقى الأربع برد كم ميل؟ 48. أربعة في أربعة في 16 في 3 ب 48، اضرب واحد ساعة من 10 يطلع بحاجة و70. قال لك حاجة و70 كيلو اللي هم 48 ميل. طبعا ما كانش عندهم كيلو، فالمدون في الكتب ان هي 48 ميل. 48 ميل ايه؟ اربع برد في اربع فراسخ، يبقى 16 فرسخ، لان البريد في اربع فراسخ، الفرسخ في ثلاث اميال، يبقى 16 في ثلاثه كام؟ 48 ميل، اضرب واحد سرعه من 10 يطلع لك الكيلو مترات. الله. طب وانتوا جبتوا الكلام ده لمين؟ ابن قدامة ادار النقاش كالاتي، قالوا لان ابن عباس قال كده وابن عمر قال كده رضي الله تعالى عنهم. قال لهم طيب، ابن عباس وابن عمر نمرة واحد خالفهما غيرهما من الصحابة، خلاص، فليس قول أحدهما بأولى من قول إيه؟ أو فليس قولهما بأولى من قول غيرهما، كده؟ دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اختلف عليهما في هذه المسألة، يعني هما ما ثبتوش على هذا الأمر. ده روى ابن ابي شيبه باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لو خرجت مسافه ميل او مسيره ميل لقصرت الصلاه، لو خرجت مسيره ميل لقصرت الصلاه. يبقى ابن عباس وابن عمر اللي انت عولتم عليهما رضي الله تعالى عنهم لم يثبتا على هذا القول، ولم يرد عنهم الامر بصيغه الحرف. هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاث، في حديث انس بن مالك هو من طريق شعب عن ابن الحداد عن يحيى بن يزيد الهنائي عن انس رضي الله تعالى عنه. ثم بيقول كده ليه؟ لان الحديث فيه عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيرة أو مسافة ثلاثة فراسخ أو قال ثلاثة أميال صلى ركعتين. الشاك شعبة، نحن بنبدأ من شعبة. الشاك ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، الشاك من شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. إذا قال وبعدين برضو في الصحيحين الحديث صحيح مسلم، مع ان يحيى بن يزيد الهنائي رحمه الله سال انس بن مالك قال قل لي اذا خرجت من الكوفه، الا كان ساكنا البصره، اذا خرج من البصره الى الكوفه صلى ركعتين حتى يرجع، يبقى هو كان بيسألوا عن ايه؟ هل ده جائز؟ فأنس بن مالك ذكر له ايه؟ انما الانسان كان اذا خرج مسافة ثلاثة اميال او فراسخ صلى ركعتين، صلى ركعتين. عشان الجمهور قالوا لا، اصل هو صلى ركعتين مش ده السفر اللي كان بيسافر من ثلاث فراسخ ثلاث اميال، ده سفر طويل، بس ده الموضع الذي يبدا منه الايه؟ السفر. هل انتم اعلم بمراد النبي عليه الصلاه والسلام من انس بن مالك روى الحديث عنه رضي الله تعالى عنه؟ طيب انس بن مالك كان بيسال عن المسافه التي يبدا منها القصر، التي يبدا منها القصر، او كان بيسال، كان بيسال عن حكم القصر مطلقا؟ ها، فاجاب بهذه الاجابه. وفي الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا بن الحداد عن ثابت البناني عن يحيى بن يزيد الهنائي عن انس كان رسول الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه ركعتين واربعا والعصر بذي الحليفه ركعتين. 13 كيلو العصر بذي الحليفه ركعتين، يعني اول ما خرج ذي الحليفه عليه السلام قصر الصلاه. خدت بالك؟ فده لازم الكلام مين؟ ابن قدامه. قالك وبعدين بقى تعالى رابعا التقدير بابه التوقيت، فمن قدر بغير نص كان متحكما. متحكم التقدير باب التوقيت، يعني ايه؟ انت لما تيجي تقول لا السفر اللي تفطر فيه الصلاه 48 ميل، اقول له طب 47 ميل و9 من 10 نقصر الصلاة؟ ايه ده؟ انا بسأل، انا بسأل ابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لان احنا عارفين ان عند اختلاف الصحابة ليس قول احدهم بأولى من قول اخر، ونفس يفسد فيه من شيء حكمه ايه؟ الى الله، وانه من يعش منكم فسار اختلاف من كثيرة، فعليكم بايه؟ بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فلما قلت 48 قلت فرق بينه وبين واحد قال لي 49 او واحد قال 47 او واحد قال 45، فلما اجي انا احدد كده بغير نص يبقى ده ايه؟ تحكم مني، تحكم مني. فده حاصل الايه؟ المساله لم يستثني الله عز وجل سفرا من سفر. فاذا لا مسافه كل ما يسمى سفرا تقصر فيه الصلاه. استحب عامه اهل العلم قصر الصلاه للمسافر، وأوجبها أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما، والإيجاب مذهب ابن عباس رضي الله عنه. الجمع رخصة، لكن هذا ليس رخصة، إما أن يكون مستحبا. قول الشافعي رحمه الله إن القصر في السفر رخصة والإتمام أفضل، هذا القول قول مهجور كما بين الإمام النووي رحمه الله. ليه؟ مش ممكن الروح تثبت ازاي ان النبي عليه السلام يداوم على الفعل وبعدين يجي في مره ايه ما يفعلش؟ كان يصلي يتوضا لكل صلاه، فلما كان يوم السبت صلى الصلاه الخمس بوضوء واحد، فقاله عمر بن الخطاب الحديث صحيح مسلم من حديث بريده رضي الله عنه يا رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال عمدا فعلت عليه الصلاه والسلام. اي لبيان الجواب. فلو كان القصر بخصه كان المفروض ان هو السلام هيتم في جميع الاصفار بعدين يجي يقصر مره عشان يبين دي رخصه، ومعنى ان رخصه يبقى الاخذ بها جائز لكن الافضل فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح واحد انه قصر الصلاه في السفر ولو مره واحده. وما يروى عن عائشه رضي الله عنها عند النساء والدارقطني انها كانت معه في سفر عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله صمت وافطرت وأتممت وقصرت، فقال أحسنت يا عائشة الحديث ده رايح ضعيف لا يصح. فمش ممكن أبدا يكون مجرد رخصة والنبي عليه السلام يداوم على فعل هذه الرخصة ما عدم الإتمام ولو في مرة واحدة. فلذلك الإمام النووي رحمه الله قال والراجح عندنا وعند الأصحاب هو الراجح عند الجمهور أن القصر في السفر مستحب. طيب أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.